www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليت ما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. على مدى 23 عام بدأ القرآن الكريم يعالج الأدواء الاجتماعية التي كانت في المحيط في الجزيرة العربية باعتبارها المهد اللي نزلت فيه الرسالة. كما أني ألفت النظر إلى أن القرآن الكريم معالجاته ما تقتصر يعني على ما كان عند العرب من أدواء وأمراض، لكن أكو قدر من الأمراض يعتبر قدر مشترك، يعني أكو أمراض اجتماعية كما هي في محيط العرب موجودة في محيط الأمم الأخرى، وأكو أمراض لا تنفرج بها العرب وأمراض ينفرج بها غير العرب عن العرب، وفي كلها نزل القرآن يعالج. القرآن الكريم عالج الأمراض هذه كلها، لكن بعضها عالجها من خلال محيط العرب وبعضها لا عالجها خارج النطاق. هاي المسألة الواقع مسألة شاملة مو بس في محيط العرب كانت. سأوضح لك إياها شنو هي المسألة. القرآن على مدى 23 سنة بالتدريج طبعا نزل يعالج هالمشاكل وياخذ بعين الاعتبار ان الزمن دخيل في تحقيق الهدف التربوي. انت ما تقدر تربي لك واحد خلال يومين، تحتاج الى زمن طويل، تغير من طباعه، تغير من تقاليده، تغير من عاداته، تصقله، تطيب بعض الافكار. بطبيعه الحال هذا يحتاج الى زمن، والزمن دخيل تماما في هالقضايا. زين، من جملة هالقضايا شنو؟ كان الأبو إذا صارت عند بنت عند العرب يقولوا له هنيئا لك النافجة. هاي بعض قبائل العرب، طبعا احنا نعرف بعض قبائل العرب كانت تأذي البنت، إذا صارت عند بنت يموتوها يعني رأسا مباشرة، المرأة تنقض والقبر ينحفر بصفة محضري، إذا طلعت أنثى ذبوها وأهلوا عليها التراب. هذا قسم. قسم آخر بالعكس إذا صارت عند بنت يقولون هنيئا لك النافجة. النافجة شنو؟ النافجة التوسعة، النافجة التي توسع أموالك، يعني هي راح تكبر وتتزوج وراح تأخذ مهرها أنت. هنيئا لك النافجة. وظلت الحالة هذه في محيط العرب. أكو جماعات كانوا يأخذون مهر البنات، إذا تزوجت البنت يأخذ مهرها، ما يعطيها المهر إلا زين، وربما يعمل على أن يطلقها من زوجها حتى يزوجها زوج آخر ليحصل على المهر ثانية موجود. زين، هذا نمط، وهذا المعنى يظهر أن كان عن في محيط أيضا غير محيط العرب عند الأمم الأخرى أيضا. احنا نعرف بالحكاية اللي ينقلها القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. زين، هذه المحاورة اللي كانت بين موسى عليه السلام وبين شعيب عليه السلام، يقول له أنا أزوجك هذه البنت مقابل المهر، تعطيني أخذ منك خدمات مالك 8 سنوات، أأجرك 8 سنوات عوض المهر. وطبعا هالثمان سنوات كانت لمصلحة شعيب، فالمسألة يظهر كانت عامة وما بها عيب، ما يعتبروها عار ويعتبروها عيب، بدليل أن هذا المعنى على مستوى نبوة، فيبدو أن هذا المعنى كان شايع عند الشعوب الأخرى، عند بني إسرائيل، عند الفراعنة في مصر، في حضارة الآشوريين والبابليين نجد هالمعنى. زين، إذن المسألة بها شمول، فإذا أراد القرآن الكريم يعالجها عن طريق العرب معناه جاي يعالج مشكلة اجتماعية، لكن عن هالطريق، عن طريق هالقناة هذه. زين، فالآية نزلت فيها النطاق، نطاق أن المهر، نطاق أن المهر لازم يتجه علما لمنفعة البنت ذاتها. زين، والأب يكف إيده عن هذا المعنى، ومعالجة هالظاهرة اللي مهمتها أن توطئ للسعادة وتكون عامل مساعد على السعادة. المهر ما يحقق سعادة، الأموال ما تحقق سعادة، لكن كل ما في الأمر عامل مساعد. يعني ما يمكن بيت يبقى خالي أفرض من فراش، أو خالي مثلا من حاجات أساسية وضرورية قد يحتاجها الإنسان في البيت، فهل كم درهم أو كم دينار تؤخذ على أساس تهيئ لهالأسرة حاجات المادية. طيب، القرآن نزل في هذا النطاق، خلينا نأخذ شوية فكرة عنه، وأحب هالليلة لمحات أخذ من حياة الصديقة الزهراء سلام الله عليه. زين، وآتوا النساء، الخطاب علما متوجه، الفقهاء عندهم رأيين، رأي أن الخطاب موجه للأولياء، نعم، يعني للآباء أو للأولياء، أعم من أن يكون أب أو جد، نعم، أو ولي آخر غير الأب والجد. الخطاب للأولياء موجه للأولياء، فيأمرهم، يأمر الأولياء بأن يعطوا المهر للبنت ولا يأخذون منه شيئا. ورأي آخر عند الفقهاء لا، أن الخطاب موجه للأزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الخطاب للأزواج مو للآباء، وهذا عند مرجحات، هذا الفريق من الفقهاء وهذا الفريق من الفقهاء عند مرجحات. على كل حال ما يعنيني أن أستعرض المرجحات، لأنه ما يعني ما لها جدوى في موضوعنا. المهم بس على الإجمال أشير لك إلى أن أكو رأيين، رأي أن الخطاب للأولياء ورأي أن الخطاب للأزواج. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، صدقة اسم للمهر. طيب، صدقاتهن نحلة، النحلة شنو؟ بعضهم يقول أن النحلة المقصود بها الدين، شايف احنا ما نقول فلان من أهل النحلة الفلانية، يعني من أهل الدين الفلاني، نبه لي. شنو معنى الآية؟ يعني آتوا النساء صدقاتهن ديانة، يعني أن الدين يلزمكم بأن تعطوا للمرأة المهر سواء قل أو كثر، وهذا الإلزام إما أن يكون بعقد لفظي وإما أن يكون بتفويض البضع كما يقولون فقهاء. العقد اللفظي المهر المسمى، أني أنا يعني شرط لفظي العفو، أنا أدفع هالكثر مهر، ومرة لا، المرأة ما تقدر والزوج ما يقدر يتفوض إليه. زين، بعدين يتقدر بمهر المثل، إذا سموه يتقدر بالمسمى، إذا قالوا على شيء مثلا قالوا 100 دينار يتقدر بال100 دينار، أو لا تركوه ما ذكروه يتقدر بمهر المثل. مهر المثل إيش قد؟ مهر طبقتها، تنعطى مهر طبقتها. طيب، هذا بناء على أن المقصود بنحلة يعني المقصود بديانة، يعني أن أعطوا المرأة مهرها ديانة، يعني تدينان يلزم إعطاء المرأة مهرها. هذا رأي. رأي آخر لا، أن المقصود بالنحلة هنا مو ديانة، لا، وإنما النحلة هي عبارة عن الهبة، النحلة هبة عطية، يقول فلان أنحل فلان شيء، يعني أعطاه هذه العطيه، أعطاه هذه الهبه. زين، بناء على هذا احنا نعرف ان المهر اذا تسمى صار واجب. شلون نقدر نجمع بين الواجب وبين الهبه؟ ما يصير هبه شلون وواجب شلون. فاذا هبه منين؟ هبه من الله للمراه. نبهي زين ان الله عز وجل عندما فرض اراد ان ياخذ هذا المهر من الله، من الاب للمراه، وهبه الله عز وجل للنساء، فهو هبة وتفضل من الله عز وجل. وهذا الرأي يميل إليه كثير من فقهائنا وفقهاء غيرنا، أن المقصود هنا يعني للجمع بين المعنيين، باعتبار أن المهر واجب، شلون نعتبره هبة؟ نقول هبة من الله ومن العابد، يأخذ صفة الوجوب إذا تعين، يعني إذا عينه الإنسان. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث أنه لا، أن المقصود بالنحلة هي العطية بدون عوض. هذا رأي وعي جليل، شو تنبه لي، رأي جدا جليل، يعني يعتبر المهر مجرد مؤشر للسعادة مو ثمن المرأة. وكل بعض قد يعتبر ثمن للمرأة، نبه، هذا اللي يعتبر ثمن للمرأة فتحس بدوي غليظ، مو فتحس نازك، يعني يعترف أهمية العلاقة الزوجية، العلاقة اللي يجب أن يسودها الرقة ويسودها التعاطف ويسودها المودة. أكو واحد يتصور أن هذا ملكها للمرأة عندما طاهش كمدينة، هذا فالحش جامد غليظ، يعني بعيد جدا عن الشفافية الموجودة في روح الإسلام. هذا لا سبيل إلى قبوله. بينما الواقع أن المهر مجرد عامل، ها، مجرد عامل على تحقيق السعادة، وإلا أو عفوا على تهيئة جو للسعادة، وإلا المهر مو شيء عوض شيء إطلاقا، مجرد قضاء حاجة يعني يهيئ لهم. العوض شنو؟ التعاطف، تبادل المودة، تبادل الاشتراك في الحياة الزوجية، الاشتراك فيها الشركة، فيها المسؤولية اللي مهمتها بناء الأسرة الكريمة. مسألة ما يحتاج الواقع التبادل، لأن الزوجين يتبادلان العاطفة، يتبادلان اللذة، يتبادلان المودة. هذا هو الثمن، مو الثمن كم دينار يطيها ويتصور أن عندما طال كم دينار أنه ملك. لا، الواقع هاي فد نظرة قلت لك غليظة وبعيدة جدا عن الشفافية اللي يريدها الإسلام. هذه أشبه شيء بالدية. أكو شيء إشكال يرد بالدية. بعض الناس يقول لك الدية أنت لما تعتبرها مؤشر إلى عوض الإنسان، دية الحر ألف دينار، أرجوك أنا أقتل لي واحد بدوي بالصحراء مثلا، وأقتل إينشتاين، واثنين قيمتهم ألف دينار، هذا قيمة ألف دينار، هذا قيمة ألف دينار، هذا الملأ الدنيا عبقرية. أنا مثلا أقتل المتنبي، زين، وأقتل لي فرج واحد جلف جافي، واثنين هذا قيمة ألف دينار، هذا قيمة ألف دينار، وهذا فرد معنى يعني جدا غليظ، يعني جدا ما بمقياس. ولذلك يستغلها الظاهرة في موجة التشكيك اللي مرت بها، والعلاء المعري مرت بها موجة تشكيك عاشت في فترة من الفترات، استغلها الظاهرة، قال يد بخمسمئين عشجد فديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تحكم ما لنا إلا السكوت به وأن نعوذ بمولانا من النار. في يوم من الأيام هاي قيمتها يبوق الأربع دينار يقطعوها، بينما إذا انقطعت لازم نقطع نادية 500 دينار. يختلف في الحالتين. صدال السيد المرتضى قال لا، ذل الأمانة عز الأمانة في أغلاها وأرخصها ذل القيامة، فهم حكمة البالي. قال المسألة مو مسألة عوض، ما لها علاقة، هاي مسألة يد تتصف بالأمانة يكون ثمنها غالي، وتتصف بالخيانة يكون ثمنها واقع. فالمسألة مو ثمن، الواقع هو مو ثمن أيضا، الجوين غليظات ما مو مقبولات، هو مو ثمن، هو أداة ضبط في المجتمع. كأن الإسلام يريد، أكو بعض الناس شوية يصعب عليه الألف دينار من الذهب، وأنت لما تسمع الألف دينار هالشاء، الألف دينار الآن ما تجيب بقرة قلت الكويتين مو الفكر، أرجوك ألف دينار يعني شنو قيمة الألف دينار؟ أنا ما نحكيها الألف دينار، في الواقع ألف دينار من الذهب، وفي ذاك اليوم اللي كان الدينار من الذهب تقدر تشتري لك به كلب. هسه نسمع الألف دينار من الذهب. ولذلك أكو بعض فقهانا عند نظرة هواية رائعة في الجانب هذا، أنه يلاحظ بالنقد القيمة الشرائية، ما يلاحظ النقد بالنقد مجرد التسمية. كان دينار أيام النبي، لكن الدينار أيام النبي كان يشتري 3 حواش 4 حواش، والدينار هالأيام ما أنه يشتري لك به مثلا صمتمر، يو ما يشتري لك به صمتمر مثلا. أي هذا مو ما يحدد ما يحل المشكلة. الواقع هو مجرد أداة ضبط يعني، وإلا مو مسألة ثمن يعني، مو أن فلان عبقري ينقتل وثمن 1000 دينار الإنسان الدنيا كلها ما تصير ثمن إلا. مو الحديث النبوي الشريف يقول لئن زالت السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. هذول القتلة الجبابرة اللي يبنون عروشهم على دماء الناس، على دماء الأبرياء، على الجماجم، ويسهل علي أن يقتل يقتل لا مسألة بألف دينار تنحل يقتل 1000 دينار ويخلص من المشكلة، خصوصا والألف دينار مو من عندنا، هذا من الأمة بالذات. في الواقع هذه مو حل مشكلة أبدا. المشكلة أن هذا المبلغ وضع أداة للضبط من إنسان لإنسان، وإلا مو ثمن. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مجرد مؤشر. كذلك المهر مو ثمن مرأة، مجرد عامل يساعد على تهيئة الحياة الزوجية المستقرة، أنه فراش يقعدون عليه أفرض، طعام يأكلوه، حاجة يستخدموها في بيتهم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يقول هذا المهر أعطوه إلى المرأة نحلة. زين، يعني عطية بدون عوض، هبة بدون عوض يعطى، والمهم أن المرأة تأخذه لقضاء لتستعين به على قضاء حوائجها. ثم قالت الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أتخطر حادثة جرت للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه المناسبة دل على توثب الإمام سلام الله عليه الذهني. واحد طبع عليه قال لي يا أمير المؤمنين عندي داء أعضل بي، عندي مرض ما جاي يروح، مشلب لي أعضل بي وداويته بمختلف الأدوية ما خلص منه. قال الإمام سلام الله عليه أنت متزوج وعندك زوجة؟ قال لا. قال له استوهب منها شيئا عن طيب نفس، خلي تعطيك شيء من طيب نفس، شيء من الدراهم، اشتري بي نعم عسل امزجه بماء السماء بالمطر إذا نزل واشربه يكون بي شفاء إن شاء الله. فإني سمعت القرآن يقول والله أنزل من السماء ماء مباركا، ويقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ويقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فتجتمع البركة والشفاء والمباركة. هذا قطعا راح تبرأ من عنده. وفعلا الرجل راح اشترى العسل واستوهب زوجته بعض الأموال واشترى شيء من العسل ومزجه بالماء وبرئ. فالاستخراجات جميلة جدا يعني، فالدليل مباشر. هذا ما أكو احنا نسميه المدرك، الفقهاء يسموه مدرك مباشر في واقع الأمر. هل المدرك المباشر استنتاجات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من صلب القرآن، من روح القرآن. زين، من بعد هالمقدمة نقول أن الفقهاء يأكدون على مهر السنة. المهر مال السنة شيد هو الذي دفعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للزهراء صلوات الله عليه. الإمام أمير المؤمنين عندما خطب الزهراء، عندما جاء يخطب فاطمة، قال لرسول الله أنت ما الذي جاء بك؟ هو إجى بين يدي النبي وقام جبينه يتصبب عرقا وماخذ الخجل، قال له ارفع رأسك تكلم. يقول جمت أشرح للنبي مواقفي دفاعي عن الإسلام، قال لي أنت في نظري أكبر من هذا. شنو في ذلك؟ قال لك كيف أكبر منه، بس اللي جاي من أجل شنو؟ قلت يا رسول الله الحياء يمنعني. قال لعلك جئت خاطبا فاطمة. قلت بلى. قال لي آنفا كان عندي جبرائيل وأمرني أن أزوج النور من النور، وسألت ممن؟ قال علي من فاطمة. ما إلي يعني بالمسألة فضل، أنا مأمور أن أزوجك فاطمة. نعم، اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. اجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول بعت الدرع، عندي درع مستغني عنه، بعته ما عندي شيء لا في الوقت من الاموال كلها انا متصدق بها، بعت الدرع ب480 درهم، جبت الدراهم سكتها في حجر النبي، فلا هو سألني عن عددها ولا انا اخبرته بالعدد. فقبض النبي قبض بكلتا يديه، قال اين ابو بكر؟ قال بلى يا رسول الله. قال خذها اشتري بها لابنتي ثياب وأثاث البيت وما يصلحها، وأردفه بجماعة من الصحابة. ثم قبض بكف، قال أين بلال؟ قال بلى. قال افتح بها لابنك طيبة. فأخذ بلال القبضة، اشترى بها طيب للزهراء سلام الله عليها، وبنفس الوقت خرج الخليفة أبو بكر اشترى لها جهاز البيت. اشترى لها قميص ب4 دراهم وخمار بمثلها ب4 دراهم وستر من صوف وسرير مجمل بشرائط النخل وحصير للجلوس، قعب للماء، قعب للبن، كوز للماء، فراشين من خيش مصر، حشو أحدهما من الأذخر وحشو الآخر من جلد الغنم، 4 مرافق من أذم الطائف حشوها من الأذخر، نوع من النبت الأذخر، 4 مرافق 4 وسائل من جلود الطائف، كل ما شاقوا من الأثاث ونقلوه إلى بيتها، المجموعة من الأثاث جاءوا بها أدخلوها إلى بيت النبي، جابوها إلى حجرة أم سلمة، لأن النبي كان قال لأم سلمة ليكن هذا في حجرتك أنت، أنت هي اللي أثارت المسألة، قالها ما طول أثرت المسألة خلي هذا في حجرتك، خلي يكون الزواج عندك في حجرتك. فعلا نقلوها النبي يومئذ ما كان عنده حجرة فارغة من حجره، اقترح أن تكون في حجرة أم سلمة. وضع الأثاث، مر النبي على الأثاث يقلبه ويطيل النظر إليه ويقول بأبي وأمي قوم جل إنائهم الخزر. كان قد ولع للنبي في بيت الزهراء عجيب، يعني موقف النبي في بيت الزهراء موقف ما كان يتكرر، قد ولع عنده غريب بالنسبة للزهراء، إلى مواقف وياها أصلا إذا أريد نعرضها على مقاييس المحيط ما تنقبل بحال من الأحوال أبدا. النبي عاش بمحيط يعتبر المرأة عار، إذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارة، إذا كثرت عند بنات ما يدخلون بيتا ما يأكلون طعام، يعتبروها من رجس الشيطان. بعضهم كان إذا مرت العادة الشهرية على المرأة يأمرها أن تعتذر الخباء تطلع برا، ما يجالسها. المحيط هذا ولد النبي، بس اللحظة يأتي يطرق الباب الصبح في طريقة إلى المحراب، وباب الإمام علي الباب الوحيد اللي ظلت مفتوحة على المسجد، كل الأبواب سدت إلا باب علي بن أبي طالب، حتى جماعة بيناتهم قالوا شنو آخر هذا، لأن صهرة سد الأبواب إلا بابه، لأن صهرة من دون الصحابة الأبوابهم كلهم بس هو بابك الله إلى المسجد، صعد على المنبر قال والله ما سددت أنا ولا فتحت بأمري، إنما هو أمر الله، الله أمرني وأنا بقيت الباب مفتوح، أنا ما أتصرف بشيء من عندي أبدا. زين، أخوه الغريب والله أكو التاريخ لي يا أخي، هذا مو تاريخ عفن جيفة والله، يعني ما شلون نسوي لنا نخلص منها التاريخ، بل ذخيرة فاسدة ويومية، هاي الذخيرة الفاسدة احنا ملزمين على الرجوع اليها، لان احنا ما نقدر نقطع سلفنا بالماضي، سلفنا بالماضي ما يمكن، ما نقدر نقطعها اطلاقا، لابد نرجع للتاريخ، التاريخ هو القناة اللي توصلنا الى خلفياتنا، فلازم من الرجوع الى التاريخ، تجي للتاريخ تلقى يوميا المصائب قدامك. يقول لك الابواب كلها انشدت الا خوخة لابي بكر، وانا اعتقد ان الخليفه ابو بكر هو ما يرضى بهالحكي، لان كذب، وهاي الروايات كلها عشرات الروايات تنص على ان الابواب كلها انسدت الا باب علي بن ابي طالب الباب الوحيد. على كل حال الباب كانت مفضيه الى المسجد، وهذه ايضا تترتب عليها حكم اخر، تعرف شنو الحكم الاخر اللي كان يترتب عليها؟ يترتب عليها انه قد يمر جنب واحد يعني من عن هالطريق هذا، يعني يطلع من المسجد وهو جنب، قد يكون ماكو ماء، يعني مع العلم احنا الجنب يباح الى عندنا المرور بالمساجد اذا كان مرور، بس مرور يطب من باب يطلع من باب إلا المسجدين يعني إلا الكعبة الشريفة وإلا مسجد النبي ما يجوز حتى مرور ما يجوز بها. بس يظهر أن ذول لهم حكم خاص يعني آل محمد لهم حكم خاص المسألة كون النبي يشد الأبواب كلها إلا هالباب طبعا ترتب عليه لوازم ترتب عليه آثار كثيرة فهالباب هاي كانت مفتوحة يمر النبي قبل ما يروح إلى الصلاة يوقف على الباب يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا آل محمد الصلاة الصلاة يا آل محمد تجي لي الزهراء سلام الله عليها إذا وصلت إليه يدفن رأسه بين صدرها ونحرها ويشمها ويقبلها على جبهتها ويقول بعض المؤرخين ربما يأخذ يدها فيقبلها يقول إني أشم منها رائحة الجنة. كان عند ولع بهذا البيت يقول باب فاطمة بابي حجابها حجابي الحجرة اللي كانت بها الزهراء ملاصقة لحجرة النبي ما يرضى يخليها في حجرة بعيدة عنه ومع ذلك مكتفة فتح لكوة شباك من الصبح يطالع وجهها ينظر إلى وجهها إذا أراد يطلع إلى سفر آخر وجه يشوف وجه فاطمة ويطبق عينيه على تلك الصورة وإذا رجع أول وجه ينظر إليه وجه فاطمة هذا الوجه وهالباب هذه اللي رعاها ويصيح باب فاطمة بابي حجابها حجابي هل يجي لي عاد واحد من الأدباء يجي ذكر بما جرى بهذه الباب أو في الأحرار يريد يكلم الباب يعاتب الباب نفسه يا باب فاطم يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى شدلت عليك حجابا نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب أو ما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تنجر الخطابا أفهل درى المسمار يوم أصابها من قبلها قلب النبي أصاب عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالك لذاك ترابا لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل وما بقى لفكر يا الباب انشدك وين محسن طاح يا الباب يوم العصر والزهر الزكي بصدري نبت المسمار فانكسرت منها الاضالع وانهلت بفيض دمي سقطت الى الارض مغمى عليها فتحت عينيها وجدت ابنتها عند راسها قالت بني اين ابوك يعني ما لفت نظرها الجنين المدمى بين يديها ولا لفت نظرها ما ألم بها من ألم أين أبوك قالت أخرج من الدار خرجت ويدها على رأسها تنادي والله لئن لم تخلوا عن ابن عمي لأكشفن قناعي ولأشكونكم إلى الله صاح الناس بالرجلين خلياه لها
رجع إلي أمير المؤمنين قال فاطمة إن أباك بعث رحمة لا تكون السبب في هلاك هذه الأمة. قالت والله لا أرجع وترجع معي. وفعلا ما رجعت حتى رجع معها إلى الدار. أبت إلى الدار ومكثت من ذلك اليوم طريحة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة إلى أن فرقت روحها الدنيا بأب التي ماتت وما ماتت مكارم السنية دفنت وبين ضلوعها أثر ضرب
الأصبحية. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.